السلام عليكم. شفتوهم ملوا قولوا انزلوا.
لا استأنك سلته بعدها يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بمعالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري وبالإخوة والأخوات محب الذكر والحاضرين والحاضرات في هذا اللقاء المبارك. كما هو معتاد في هذا الجامع، جامع العز بن عبد السلام، بإقامة دورة محاضرات سنوية تدئت ولله الحمد من قبل 5 سنوات تقريبا، تناولنا فيها عدة عناوين، فكانت دورة بعنوان قلوبنا، ودورة بعنوان شبابنا، ودورة بعنوان بيوتنا، ودورة بعنوان أموالنا، والدورة الأخيرة في العام الماضي كانت بعنوان نساؤنا. واليوم نستفتح الدورة الجديدة والتي بعنوان قيمنا، ويسعدنا ويسرنا أن يكون فاتحتها معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري في حديث حول كيف نحافظ على القيم. نذكر باللقاء الثاني في يوم الجمعة القادم، خطبة ولقاء مفتوح مع معالي الشيخ عبد الله ابن خنين بإذن الله تعالى، وتتوالى اللقاءات إن شاء الله تباعا في الأسبوع القادم، وسيكون إن شاء الله في هذه الليلة نصيب للأسئلة نعرضها على معالي الشيخ، فليتفضل الشيخ مسددا موفقا مشكورا مأجورا.
الحمد لله رب العالمين، نعمه علينا متواترة، ومن أعظمها نعمة الهداية لدين الإسلام. هذا الدين تصلح به أحوال الآخرة ويسعد به الناس في دنياهم، فما أعظم نعمة الله علينا بهذا الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الله عز وجل: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. دينا قيما، يعني لا اعوجاج فيه، مستقيم ثابت. إذن يشمل معنيين: الاستقامة والثبات. ويقول جل وعلا: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، إيش؟ أيوة، قيما لينذر بأسا شديدا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا، أي ثابتا مستقيما. إذن هذا الدين مبني على أسس، هذه الأسس سماها من سماها بالقيم. ننظر إلى أسس هذا الدين، ما هي الأصل الأساسي في هذا الدين؟ هو دعوة التوحيد. ما معنى التوحيد؟ إفراد الله بالعبادة، إفراد الله بالعبادة، بحيث تكون كل عباداتنا لله. مثل إيش؟ الصلاة لله، ما يصلي الواحد لغير الله. لمن تحج؟ حجك لله. لمن نذرك؟ نذرك لله. لمن تقربك بالذبح؟ لله. خوفك من الله، ورجاؤك لله. هذا الأساس هو أساس دين الإسلام. ولذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن قال إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. التوحيد مع أهميته يغفل الناس عن حقيقته ويغفلون عن قيمته. أول ما يدعى إليه إلى التوحيد، ولذلك أول واجب على المكلفين هو التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا الناس هل دعاهم إلى الشك أو إلى النظر أو إلى قصد النظر؟ لا والله، دعاهم إلى لا إله إلا الله، دعاهم إلى إفراد الله بالعبادة، وكانوا يعرفون معنى لا إله إلا الله. إنهم إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. ليش؟ إنهم يقولون أجعل الآلهة إلها واحدة، جعل المعبودات معبودا واحدا، هذا شيء مستغرب. ومن هنا لابد أن تكون عباداتنا كلها لله. وأساس هذا تعليق القلب بالله وإخلاص النية له في كل شيء. كما قال جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. معنات مخلصين يعني أفردوا بالطاعة والعبادة، لا يطاع إلا الله ولا يطاع إلا من أمر الله بطاعته. من الدين الطاعة. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. خذ عاد المثال، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. مثال ذلك، أتيتم إلى المسجد أنتم يا أيها الجمع تحضرون المحاضرة، نسأله لماذا حضرت هذه المحاضرة؟ قال حضرتها لأرى أصدقائي وزملائي. لماذا ترغب في ذلك؟ قال أوسع خاطري. ما له أجر، ما له أجر. والثاني قال أحضرت من أجل أن يعرف الناس فضلي أنا لمكانه ويعرفون وبالتالي يثنون علي. لا، ما شاء الله عليه حضر المحاضرات، هذا رياء، شرك. والثالث قال أتقرب لله أطيع رب العزة والجلال. فبينهم مفاوز في الأجور، فبينهم مفاوز في الأجور. من أسس هذا الدين طلب العلم، طلب العلم، لأنك لا يمكن أن تعبد الله إلا بعلم. ما يمكن يكون عندك صلاة تصليها لله إلا بعلم. لا إله إلا الله ما تنفعك إلا إذا عرفت معناها. إذا قال الفلبيني لا إله إلا الله وهو لا يعرف معناها، سمع الناس يقولون مقالة فقال ما تنفعه، ما عرف معناها. إذا لابد من علم. وهكذا كل تصرفاتنا ينبغي أن نعرف حكم الله فيها، ومن هنا من جاءنا وقال نريد أن نكون دعوة بدون أن تكون مبنية على علم، قلنا هذا ما يقبل منك، لأن الله عز وجل يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إشكال شرط على بصيرة، لابد من علم.
شافوا هالشتي وش يصير؟ وإذا شافوا هالشتي ما يغير شيء، عبرة قال الله قال رسوله.
تذكر
إذن هذا أساس وهو طلب العلم الشرعي، هو من قيمنا الأصيلة، وكل يطلب على حسب رغبته في الأجر. تطلب هناك واجب عيني على المكلف وهو أن يعرف أحكام أفعاله قبل أن يقدم عليه، وهناك فروض كفايات ما زاد عن هذا المقدار. هذا الأساس أساس العلم الشرعي لا مساومة فيه، ما يكون دين إلا به، ما تصح صلاة ولا يصح حج ولا يصح عبادة إلا بعلم. ولذلك رفع الله مكانة العلماء كما قال سبحانه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وأمر الله عز وجل بالرجوع إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، منهم اللي يستنبطونه من العلماء. ولذلك إذا لم يرجع إلى علماء الشريعة الذين يبينون العلم ظل الناس، نعم ظل الناس، سفكت الدماء واستحلت الأموال وانتهكت الأعراض، الضلال يحصل بترك مراجعة العلماء. ولذلك أعداء هذا الدين دائم يحاولون الطعن في علماء الشريعة من أجل طمس الشريعة. كما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ساحر وكاهن وكاذب وغيره من الأوصاف، يقولونه ورثت أولئك لورثت هذا، العلماء ورثت الأنبياء. ومن ثم لا يكون في القلب شيء عند الطعن في علماء الشريعة، هذا شيء معتاد، بس العقلاء ما يغرهم السفاهة، يرون بنور الله ويعرفون قيمتها العلماء. من الأسس التي لا هوادة فيها وهي أساس هو تقديم الآخرة على الدنيا، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. كم يعيش الناس في الحياة؟ 60 70 100 سنة، كم مدة الحياة في الآخرة؟ أبد الآباد بلا نهاية. الدنيا ممزوجة ما صفت لأحد، والآخرة صافية، إما نعيم مقيم وإما عذاب أليم، وكل واحد يعرف خلاصه. ولذلك العاقل ما تكون نظرته قاصرة لما تحت قدميه بالدنيا فقط، بل ينظر بنور الله ويرى عاقبة الأمور قبل أن يقدم وش خلاصي في الآخرة. من أصلح آخرته أصلح الله دنيا، ومن أفسد آخرته أفسد الله دنيا. ولذلك هذا الذي يتعاطى المال الحرام ما رشوة ولا كسب من مخدرات ولا غيره، ما تصفى له الدنيا، والله ما يعيش لذة الدنيا. ولهذا يقول سبحانه: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم. يقول واحد: تدري وش أكثر كلمة بالعربي في الإنترنت؟ مثلها. قال: كلمة زهق. دائما يكتبونها في منتدياتهم: زهق، سبحان الله، شوفها لها، وتزهق أنفسهم. كأنها تتحدث عن واقع الناس اليوم. قال: أنا عندي رصيد. قال: أصمة غير أصفار، زيادة أصفار. هل استمتعت به حقيقة؟ قال: حطيت عندي قصر. قال: إذا دخلت القصر فإذا به مظلم في قلبك، أصلاً أنت ما أنت ممتهن به. كيف؟ قال: أنت ما أنت قانع به. صح عندك قصر كبير 3000 متر، لكنك تقول: أنا مسكين، ما حطيت مثل أبو مثل فلان أبو 10000 متر، وبالتالي هذا ما هو بيت زين. ما تهنى به. ليش؟ لأن نظرته قاصرة في دنيا، وبالتالي راح يكسب مكاسب خبيثة. وأما ذاك اللي بيته 150 متر وكسب الحلال، مرتاح بشوش، قلب منير، وسن ضاحك. سبحان الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. المقصود أن النظرة القاصرة للدنيا تجعل الناس يفقدون أساس من أساسات هذا الدين، النظر للآخرة. ميزتنا أهل الإسلام عن غيرنا أننا نؤمن باليوم الآخر، وأننا نقدم أعمالا صالحة، وأننا نعتبر الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. هذه الدنيا حصيدا كأن لم تغن بالأمس. شفتوا هالرمال أو هالطوارف هالديرة، جاها الربيع واخضرت، ويوم جاء الصيف جتها الشمس وأحرقت نبات. هذا الدنيا. النظرة القاصرة للدنيا وجعلها أكبر هم الإنسان، هذه تجعله لا يسعد لا في الدنيا ولا في الآخرة. إذا كانت نظرة الإنسان أخروية ما عاد عليه، يبذل نفسه ويبذل من ماله ويبذل من وقته ويبذل من كلامه ولسانه. وإذا صارت نظرته قاصرة لا ما يتصرف تصرف إلا ويشوف مش أنا مستفيد. أعطيكم نموذج تشوفون أنتم تقدمون الدنيا ولا تقدمون الآخرة. إذا دخل عليكم اثنان أحدهما فقير والآخر غني، من يفز له قلبك منهم؟ من تستقبله بحفاوة؟ الغني تراه ناظر اللي في مخباك وشلون يستولي عليه، وهالفقير يمكن محب لك ويدعو لك، ومع ذلك شف تعاملك مع هذا وتعاملك مع هذا. ليش؟ لأن النظرة دنيوية. وبالتالي لابد نعيد حساباتنا فيما هذا الأمر، تكون نظرتنا أخروية، علاقتنا مبنية على الحب في الله. يقول أنا والله يا أخي أنا أصلي ولا أشعر باللذة في الصلاة، أنت فسدت على نفسك. أينك من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. يقول والله ما أخشع في صلاتي، ما أحس بلذة الصلاة وحلاوتها. يقول أنتم تقولون قرة العين في الصلاة، أخي أنت فسدت على نفسك. لا، والطامة الثانية إشغال الجوارح بمعاصي الله، حاط في بيته قنوات وكل يوم حرمة مظهرة شوشتها وتنهى من محارمه، حتى الالتفاتة ما يلتفت، ويقول ما أجد لذة الصلاة، ما أجد حلاوة العبادة، أنت اللي انفسدت على نفسك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صرف نظره عما لا يحل له أبدله الله حلاوة يجدها في قلبه إلى قيام الساعة. من هنا جاء الترغيب في الورع، جاء الترغيب في الزهد. الزهد مو ترك الدنيا، لا، الزهد ترك ما لا ينفع. إذا كانت الدنيا إذا جئت تستخدمها في طاعة الله فالزهد أن تكتسبها وأن تنفقها في الخير والطاعة. ولذلك سليمان وداود هذول زهاد عليهم السلام، النبي صلى الله عليه وسلم من الزهاد. مو هو بالزهد أن يكون الإنسان ما عنده مال، لا، الزهد أن يكتسب ويحصل على المال ثم ينفقه فيما ينفع في آخرته، هذا الزهد الحقيقي. من الأسس التي جاء بها ديننا قبول الحق، قبول الحق، وهذه نحتاج فيها إلى دروس. إذا جاءك واحد ونصحك قال يا أخي أنا ما سويت، طيب سويت ولا ما سويت؟ حق، أقبل. أراد أن ينجيك، أراد أن ينجيك من عذاب الله ومن سخطه، فكيف تتكبر عليه؟ وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. أهم شيء ما حسون الناس فيني، لا، أهم شيء أنك تسير على ما يرضي ربك، أن تكون من أهل الحق لا من أهل الباطل. إذن هذا من القيم الأساسية التي أرشد إليها ديننا العظيم، من الأساسيات التي جاء بهذا الدين والقيم، تغيير المفاهيم الجاهلية، تغيير الاستناد إلى الأسباب الدنيوية. ما الذي يتصرف في الكون؟ رب العزة والجلال. ولذلك تصرفه سبحانه في الكون على قواعد وأسس وضعها هو، ما هو بحسب ظنوننا واجتهاداتنا. أنا أعطيكم مثال يقع فيه الناس: ولد الفلان والفلان تطاقوا، واحد منهم كسر يد الثاني، جينا للي مكسورة يده اعفو عنه لتطيع ربك. قال اعفو عنه، عفو، لو اعفو عنه نزلت مكانتي ولا صار لي محل عند الناس وتجرع علي كل أحد. إذن المفاهيم مغلوطة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. هذا مفاهيم شرعية. نموذج ثاني يقول: تصدق، هذا مشروع خير، والله بينفع في آخرك، لعل الله أن ينفع بجهدك ما يصد به عمل أعداء الله، عمل بسيط ونفقة بسيطة، ما يكون منك إلا 1000 ولا 2000. قال: يا أخي التكاليف واجد والدنيا واجد، والدنيا تبي وأنت خابر والعيال وما. طيب والألف ذي؟ قال: الألف ذي تنقص وتأخذ من مخباتي أنت. سبحان الله، يقول لك ربك إنها تزيد وأنت تقول لا تنقص. إذن عندنا خلل. الله يقول: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وعد ممن؟ من رب العزة والجلال. ومن أصدق من الله قيلا؟ لا يخلف الله وعده، بيده ملكوت السماوات والأرض. إذن عندنا خلل في الميزان. النموذج الثالث: رافع خشم ومتكبر، سلم على الأجواد. ما كل واحد نسلم عليه، أنا خلني أحفظ مكانتي، أسلم على اللي في رأس المجلس واللي يبيني يجي يسلم عليه. ليش؟ قال: لو سلمت على كل واحد أنا يصير ما أدري مكانه عند الناس. سبحان الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه. إذن الميزان عندنا غلط. هم يقولون: من تكبر صار هو الرفيع هو الأعلى. لا، الميزان الصحيح: من تواضع لله رفعه. إذن مما جاءت به هذه الشريعة تغيير مفاهيم الناس، هذا أساس من أسس هذا الدين. كلما ابتعد الناس عن هذا الدين كلما أصبحت مفاهيمهم مغلوطة، يعتمدون على أسباب دنيوية فتضلهم، مثل اللي يشوف السحاب ويظن أنه ماء، مثل اللي يشوف السراب ويظن أنه ماء. هذا المفاهيم المغلوطة. أعطيكم مفاهيم مغلوطة عند الناس. إذا دخل مخمل ولا مخطي في شيء من الأمور يريد أن يتخلص من أثر فعله، فيعتذر بأعذار كاذبة. ليش؟ عشان أسلم منهم. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصدق طمأنينة والكذب ريبة. إذن هذا الكذب لن ينجيك، حتى ربعك باتر والعقبة يدرون. إذن عندنا خلل في المفاهيم، لا بد أن نعيدها على القيم الشرعية حتى تستقيم حياتنا. من الأمور التي جاءت بها هذه الشريعة أن أهل الدين، أهل الشريعة كلهم حتى الفساق، لا بد أن يكونوا أهل دعوة، كما قال سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فكل من كان تابع للنبي صلى الله عليه وسلم فهو داعي إلى الله، كلهم بحسب. إلى جيد نشوف هل يستفتون. قال: أستحي أني أصلي أمام الناس هل يروحوا في الخلق. سبحان الله، تستحي من الخلق ولا تستحي من الخالق؟ تستحي من القيام بوظيفتك ومهمتك؟ مثله صفات الخوف، صفة الرجاء، صفة
قال إذا رحت للخارج يا أخي ما أقدر أن المرأة ما أقدر أن المرأة أنها تغطى. ليش؟ قال أخاف عليها. تخاف ممن؟ خفت من الشيطان وأولياء الشيطان ولم تخف من الرحمن، من العزيز الانتقام، من القادر على كل شيء. من خاف الله أخاف منه خلقه وأوقع الرعب في قلوبهم تجاهه. بس خوف الله مو في قلوبنا، قدمنا خوف المخلوق على خوف الخالق. وأنا أعطيكم نماذج في خوف الناس، تلقى يخاف من الفقر، تخاف من الفقر هذا من تسويل إبليس، تلقاه يخاف من الأسباب الدنيوية، قال والله خاف إن الفلان يطقوني. سبحان الله، خف من الله أن يسلطهم عليك. إذا لم يسلطهم الله عليك والله ما يتمكنون منك بشيء. من الأسس التي جاءت بهذه الشريعة مجاهدة النفس والمسابقة إلى الخيرات، وهذا أيضا معنى مفقود عندنا. تلقى الواحد يا الله يهز هز عشان يفعل الطاعة، ويتردد نفسه 100 تردد إذا جاء السبيل من سبل الخيرات. أينكم من قول الله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين؟ أينكم من قول الله فاستبقوا الخيرات؟ إذن عندنا وقفة نفس ينبغي أن نحاسب بها نفوسنا في المبادرة إلى الخيرات. يسمع داعي الله يؤذن للصلاة، تلقاه يا الله يدرك آخر ركعة، وين المسابقة إلى الخيرات؟ وين المسارعة إلى الطاعات؟ وين مجاهدة النفس؟ من الأسس التي جاءت بهذه الشريعة أن حياة المؤمن بين صبر وشكر. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وإذا شفت كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إذا استغنى تكبر وتجبر، وإذا جاءت المصائب جزع، أنا وش سويت؟ سبحان الله، سويت الشنايع، كم من معصية فعلتها، وكم من ذنب أقدمت عليه، وكم من طاعة تركتها، وكم من نعمة لله عليك لم تؤدي شكرها. قال أنا والله ما عصيت، كيف يجيني المرض وأنا ما عصيت؟ هل أديت شكر عينيك؟ هل أديت شكر أذنيك؟ هل أديت شكر لسانك؟ هل أديت شكر الله على نعمة يديك ورجليك؟ هذا بس اللي في بدنك، غير النعم الثانية. والله لو نحاسب على نعم الله علينا، إنسان مالنا للفرامة حقة اللحم ندخل فيها ونفرم فيها، بس الحمد لله إن الله ساتر علينا، وربك جل وعلا ما يبي منا إلا الشيء اليسير. إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمده عليها. ومع ذلك تقصير في تقصير في تقصير. مشاهدة نعم الله عليك ومشاهدة تقصيرك هذا من نعم الله عليك. المقصود أن من الأسس أن المؤمن
يتقلب بين حالة صبر وشكر، لا جزع ولا بطر. أيضا من الأسس التي جاءت بها هذه الشريعة تميز أهل الإسلام في طريقتهم، في كلامهم، في نصرة بعضهم لبعض. المسلم يفتخر بدينه، ما يخضع، يبتغي رضا الله ولو سخط الناس، ويعلم أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الله، وبالتالي إذا التمس رضا الله فإن رضا الناس سيأتيه غصب عليهم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه، ثم يوضع له القبول في الأرض. أليست قلوب العباد يتصرف فيها الله كيف يشاء؟ شف أنت رفيتك بسنوات يجيكم مرات واحد كلمة مشاية ويفسد بينك وبين رفيتك، تصير عداوة بينك وبينه، هذا التدبير من حي القيوم، هذا سبب. ذا الواشي، الواشي سبب يدلك على أن الله قادر على أن يقلب قلبك في لحظة. ولذلك كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. والراسخون في العلم يقولون من دعائهم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ولذلك نحن لا نثق في أنفسنا. لو قالوا خل عندك الثقة في النفس، لا، أنفسنا ما نثق فيها، نثق في الرب جل وعلا. ثقتنا في الله، ثقتنا في الله سبحانه وتعالى. عندنا خلل كثير وعندنا نقص، وهذا أيضا يدلنا على قيمة من القيم التي جاءت بها الشريعة، ألا وهي جانب التوبة. إذا حصل من العبد زلل، باب التوبة مفتوح. احمد ربك أنك لا زلت في الدنيا علشان تلج في باب التوبة مهما كبر الذنب وعظم. ميزة المؤمن أنه إذا عصى تاب، وليست ميزة المؤمن أنه لا يعصي. ولذلك قال الله جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين. إلى أن قال: والذين إذا فعلوا فاحشة كبيرة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. كم يقول سبحانه: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ساكم كذبتوا، شوفوا الدولة اللي حولكم وش سوي برؤسائها فضلا عن أفرادها. تجبروا وطغوا وتكبروا عن أمر الله، وش عاقبته؟ هل أنتم بمأمن أن يصيبكم مثل ما أصابهم؟ والله ما لنا مأمن، وإنما نعتصم بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. القيم تزول من الناس ومن حياتهم، لكن بالتدريج تتدرج، بعضها يزيل بعضا. إذا تهاونت وتساهلت في واحدة أدى بك إلى أن تتساهل في الأخرى. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم من خيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. ما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة ونردهم إلى دينه ردا جميلا، وأسأله جل وعلا أن يصلح قلوبنا. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا يا حي يا قيوم، ربط قلوبنا بك. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا.
صلى الله عليكم. سائل يسأل على الشيخ، يقول: أجاهد نفسي دائما حتى تكون نيتي خالصة لله تعالى، ولكن أعمالي أشعر أن العجب والرياء يدخل فيها، فما هو السبيل للتخلص من هذا الشعور لأني غير مرتاح في طاعتي؟
اسفه. الجواب اسفه، هذا إبليس يأتي للإنسان في أول طاعته من أجل أن يزهده في الطاعة، يقول ترك متكبر، ترك معجب بعملك، ترك مرائي، وترك وترك، خل الصلاة عشان ما تصير مرائي. وانت الواحد مغفل في يطيع إبليس عدوه. إذن الطريق في هذا ألا نلتفت له، وإذا تركنا الالتفات له سينقطع. بس يريد الله يختبرك، وهذا الشيطان ليشوف أن تستمر في الطاعة والخير أو أنك تزهد فيه وتستجيب لعدوك. الشيطان له طرائق في حياة الناس، يوسوس لهم في حياتهم، يوسوس لهم في صلواتهم، يوسوس له من أجل أن يزهد في هذه العبادة. والعاقل لا يسلم نفسه لعدوه الشيطان.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: أولا أفيدكم بأننا نحبكم في الله، ونسأل الله العلي القدير يجمعنا وإياكم والحاضرين في جنات النعيم. السؤال: كما تعلمون في هذه الأيام من الفتن الكثيرة ومنها الانقلابات على الحكومات، فما موقف المؤمن من هذه الفتن والكلام والحديث فيها، وخاصة طلاب العلم وطلاب الحلقات؟ فنرجو توضيح الموقف نحو هذه الفتن والانشغال بما يفيد، حفظكم الله، ونرجو تكرار الزيارة.
الفتن ليس هذا أول وقتها، من عهد النبوة في فتن. انظر إلى القراء الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم 70 حافظا للقرآن ليعلموا الناس، فجاءتهم بعض قبائل العرب وقتلتهم 70 رجال في وقت قلة الإسلام وأهل الإسلام. فتنة ليست سهلة. انظر إلى حروب الردة ذاك الوقت العصيب، توفي النبي صلى الله عليه وسلم، ما أعظمها من مصيبة. ارتدت العرب، ما أعظمها من مصيبة. همت الروم بغزو أهل الإسلام، ما أعظمها من مصيبة. اختلف الصحابة، ما أعظمها من مصيبة. وش هالفتنة؟ الفتنة اللي عندنا اليوم هي شيء بالنسبة لها. ثم انظر الفتن التي حصلت بعد ذلك في قتال الصحابة في جمل والصفين، في الجمل والصفين وغيرها، فتن عشرات الألوف، فتنة. ثم جاءت فتن بعدها، القرامطة قتلوا عشرات الألوف، بابك الخرمي كذلك. ثم جاء التتار وفعل الأفاعيل، جاءت الحملات الصليبية وصار فيها ما صار. الفتن لن تخلو عصرا منها، لكن لا بد أن نتدارس المنهج الشرعي في هذه الفتن لتسلم لنا أمورنا وتستقيم حياتنا. عندما قابل الصحابة أبو بكر وأصحابه الفتن بالمنهج الشرعي، ما أخذت منهم الوقت الكثير. بعد أن انحسروا على المدينة مع اختلاف بينهم، في سنتين يغزون فارس والروم الدول العظمى. ليش؟ فيه رجال، فيه رجال عملوا على وفق الشريعة. وبالتالي نحن نحتاج، لا نحتاج إلى أن يردد الإنسان الأخبار، سوى فلان وسوى فلان وفلان وقالت الفلان القناة الفلانية بأمور ثلاثة أرباعها كذب، بأمور وأخبار ثلاثة أرباعها كذب، يؤولون الخبر ويجعلونه كالجبال، هو أقل ما يكون. وقنوات تعرفون أنها معادية للإسلام وأهل الإسلام، وأنها تدبر ممن يريد إشغالنا عن ما خلقنا له، لهم أهداف يريدون تحقيقها. وبالتالي هل نحن مغفلون كل ما سمعنا خبر بس نردد ونكرر؟ طيب وش الفائدة؟ ما هي الثمرة؟ إذن ما هو المنهج الشرعي في التخلص من الفتن؟ أول ذلك التوبة إلى الله، لأننا يعني نعرف ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. كل يتوب، كل يستغفر، كما قال جل وعلا: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. متعكم متاعا حسنا. والمنهج الثاني أن يشتغل كل منا بما يتعلق بعمله. أنت وش المطلوب منك؟ تكلم بما يتعلق بعمل، كل شيء اللي مالك عن عملك به مالك في رزوم. من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه، سفك دماء يعنيك أن تدعو الله لهم بأن يحقن دماءهم، تتقرب لله بذلك. إن كنت من أهل العلم يعنيك أن تبين الحكم الشرعي. الأمر الآخر الرجوع إلى علماء الشريعة في هذه الفتن، علماء الربانيين لما ينغرون بوسائل الإعلام، اللي ينطلقون من كلامهم من كتاب وسنة، مو هو بالعالم الشرعي الدكتور ولا اللي يدرس في الجامعة الفلانية، لا، العالم الشرعي اللي ينطلق في كلامه من قال الله قال رسوله، هذا هو العالم الشرعي. أما اللي صار العالم الشرعي بيجيب آراءه وتصوراته ومقترحاته يتساوى في هذا مع الناس، بس إذا صار ينطلق من كتاب وسنة هذا هو اللي نريده. ما نريد العالم لأنه فلان، وإنما نريده لأنه يستخرج أحكام النوازل من النصوص. ولذلك قال الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه، يعني يستخرجون الحكم من الدليل. هذا الذي نريده. أما أن يجي باسم العلم والشرع يبينا نصير مثل اليهود والنصارى ويجيب لنا اسم مدنية ودستورية وما أدري وش، هذا مو منهج شرعي. علماء الشريعة يدعون إلى تحكيم الكتاب والسنة، مو بيدعون إلى مصطلحات غربية تجاب من شرق ولا من غرب. الأمر الثالث لمواجهة مثل هذه الفتن السعي إلى تأليف الناس واجتماعهم وجمع كلمتهم، فإن الله عز وجل يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ما أدى إلى تآلف الناس ببث الخلق الحسن، ببث الكلام الطيب، بجمع الناس على ولاتهم، بتعزيز مكانة علماء الشريعة في النفوس، بالصد عن خطأ المخطئ. أخطأ فلان، صدوا عنه، ما في أحد ما يخطئ. هذا الذي يجمع الناس ويؤلف بين قلوبهم، هذا هو الذي يجمع الله به القلوب ويؤلف بينه. أما واحد يصير تنازع، واحد مع فلان واحد مع فلان، ثم ماذا؟ وش تستقيم به أمور؟ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم أولئك لهم عذاب عظيم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون.
لا إله إلا الله.
أسأل الله جل وعلا أن يحقن دماء المسلمين، أسأل الله أن يحقن دماء المسلمين، أسأل الله أن يحقن دماء المسلمين، أسأل الله أن يقينا شر الفتن. اللهم قنا شر الفتن، اللهم قنا شر الفتن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من الفتن، وأخبر أن الفتن ترد على النفوس، قد ستكون فتن النائم فيها خير من اليقظان، والمضطجع خير من الجالس، والجالس خير من القائم، والقائم خير من الساعي. من يستشرف لها تستشرف، فمن وجد معاذا أو ملاذا فليعوذ به. أعظم منها يقول النبي صلى الله عليه وسلم ستكون فتن يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. مكر الأعداء هذا الدين وأهل الدين مكرهم ملاحظ ومشاهد، وهذه الأحداث لهم يد فيها. ولكن حين قلنا مثل هذا الكلام يشنعون علينا أهل الصحف، يقولون أنتم تقولون بنظرية المؤامرة. الله ذاكر أنهم تآمرون علينا، كذب الله، وهو بيقول إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم. إن اعتصمنا بالله والله لن يخلف الله وعده. يقول سبحانه وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. وانظر لحادثة الهجرة، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يعني يسجنونك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. كم عدد الذين أرسلتهم قريش لقتل النبي صلى الله عليه وسلم؟ 100 شاب كل واحد منهم سلاح عشان يضيع دم في القبائل. 100 وهو واحد أعزل ما عنده سلاح يخرج من بين أيديهم ويقرأ وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وأغشيناهم فهم لا يبصرون. يضع التراب على رؤوسهم. والله لو كنا مثل صلى الله عليه وسلم ليسر الله أمرنا ونصرنا على أعدائنا ومكننا منهم، بس نحتاج إلى رجال عندهم إيمان، نحتاج إلى رجال عندهم إيمان. في غزوة بدر لما رمى النبي صلى الله عليه وسلم بالحصيات على مصارع القوم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، حوادث كثيرة كلها. وليس هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا عام في مشارق الأرض ومغاربها. على سيرة علماء وعلى سيرة ولاة وعلى سيرة عباد، يكاد بهم الكيد ويمكر بهم أشد المكر، فيقلب الله عز وجل الأمور عليه. شاهدنا في أنفسنا وفي غيرنا. وأنا أعطيكم شيء، هذه البلاد الشاسعة اللي أنتم فيها، أول ما بدأها منهم رجل واحد بأربعين رجال، أربعين رجال يكونون دولة، هذا شيء من الله. آل سعود في الدرعية لهم مئة السنين في الدرعية، نصر الله فنصره. من تمسك بدين الله قام الله معه، ومن ترك دين الله تركها الله. سنة كونية ما فيها. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. ولينصرن الله من ينصره. من نصر الله نصره. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. أصحاب هذه الفتن الذي سئل عنها تطرقنا لموضوعهم في الأسس التي ذكرناها والقيم، أغلبهم يتحرك لدنيا، ما في أحد يقول إلا الله، وبالتالي لا تعول عليها كبير. شفت أحد قام لله؟ ما شفت. وبالتالي لا تربطون، لا تعلقون أمال عليها أبد، خافوا منها. وقف.
وصل سر كبير يا شيخ.
طيب يلا. ناخذ ثلاثة وترى بنختصر.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل ويقول: ما حكم الاستثمار في استراحات العزاب؟ هل يلزمني في العقد أن أشترط عليهم الصلاة وعدم إدخال الدشوش مثلا؟
نبيكم تصيرون أسباب الخير، تصيرون أسباب الشر. الله مشكلة، لابد نكون كل واحد منا ما يعاون في شر ولا ذرة، لعل الله عز وجل ينجينا يوم القيامة. إلى جاء يوم القيامة وقال تعال وقف، عندك سيئات، يا أخي ما سويت سيئات، يا ربي ما سويت سيئات، لا تسببت في سيئات، فلان سوى كذا وفلان سوى كذا، وبالتالي تعال وقف.
أحسن الله إليكم. يسأل سائل ويقول: ما رأيكم حفظكم الله في أن ابني يذهب في الابتعاث؟ هل تؤيدون ذلك؟
لا والله ما نؤيد. بلاد فيها مفاسد وشرور لا يؤمن فيها، لا يؤمن الإنسان فيها، أقل ما يكون من هالمبتعثين ولا يرونه شيئا النظر الحرام، ولا يسلم، ما يسلم منهم أحد في طرقاتهم ومسيرهم ومجيئهم، نساء كاشفات عاريات، هذا يؤثر على قلبه. صلاح ابنك واستقامته خير لك من أنه يجيب شهادة ولا يصير في منصب عالي. صار وزير لكنه مضاد لله، والله ما ينفعك بشارة. لن يكون الابن قائما بحال أبيه إلا إذا كان قائما بأمر الله.
أقل شيء
الثالث.
السؤال الأخير أحسن الله إليكم. السائل يقول: أبنائي يسرون علي أن أدخل الإنترنت في البيت وأنا متخوف منه، فما رأي فضيلتكم؟
الإنترنت هذا مثل الغبارة، مثل الكأس. كان عيالك صالحين وأنهم يستخدمونه في حلال أو في طاعة، في حرص أنك تجيبه لهم وشغلهم ليشتغلوا به في طاعة، ولعل الله عز وجل ينفع بهم في مشارق الأرض ومغاربها. وإنسان أنهم إذا دخلوه من معصيته في معصية، فبين لهم شفقتك عليهم بعدم إدخاله إليهم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم الخير ويجعلنا وإياكم هداة المهتدين. سعدنا بلقائكم الليلة، نحبكم في الله، وأسأل الله جل وعلا أن يرفع درجاتكم في جنة الخلد، وأسأل أن يصلح ذرياتكم، وأن يريكم في أبنائكم ما يسركم دنيا وآخرة، وأن يجعلهم قرة أعين لكم. وأسأل سبحانه أن يقينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا حي يا قيوم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم علقها بك، اللهم لا تعلقها بأحد من خلقك، برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا.
شكر الله لكم وشكر الله الجميع حضورهم، وإلى لقائنا في الجمعة القادمة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الله يجزاك خير يا شيخ.
حياك الله.
أهلا وسهلا.
حياك الله. بارك الله فيك.